يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. يطل علينا يوم عيد الفطر وهو أول أيام شهر شوال، ومن أهم المستحبات في يوم عيد الفطر الغسل بعد طلوع الشمس، وهو غسل يجزي عن الوضوء، وصلاة العيد وهي ركعتان، في كل ركعة بعد الفاتحة والسورة يكبر في الركعة الأولى 5 مرات، ويكبر في الركعة الثانية بعد الفاتحة والسورة 4 مرات، ويستحب أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بعد الفاتحة والشمس وضحاها. وإن اختلف بعض الفقهاء في عدد القنوتات، حيث ذهب جمع من الفقهاء إلى أن القنوتات في الركعة الأولى 5 وفي الركعة الثانية 4 فهي 9، منهم السيد الخوئي رحمه الله. وبعض الفقهاء ذهب إلى أن القنوتات في الركعة الأولى 4 وفي الثانية 3 فالمجموع 7، ومنهم السيد السيستاني دام ظله. فقد اختلف في عدد القنوتات في صلاة العيد. الذي نريد أن نتحدث فيه هذه الليلة هو التأمل في مضامين دعاء صلاة العيد. الدعاء الوارد في صلاة العيد بحسب هذه الرواية الصحيحة، صحيحة أبي الصباح الكناني، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، اللهم أنت أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة، أسألك في هذا اليوم أو بحق هذا اليوم، هناك روايتان، الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد. وأن تصلي على الملائكة المقربين وأنبيائك المرسلين، وأن تغفر لنا ولإخواننا المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وأن تدخلنا في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد.
صلى الله عليه وسلم.
وأن تخرجنا من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد. اللهم إني أعوذ بك، اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبادك المخلصون. هنا مضامين نتأمل في معناها وفي إيحاءاتها. المضمون الأول ألا وهو الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ما هو الهدف من الشهادة؟ الإنسان مسلم والمسلم قد تشهد الشهادتين، فما هو الهدف من إعلان الشهادة في مثل صلاة العيد؟ لاحظوا القرآن الكريم عندما يتعرض للشهادة يذكر نوعين من الشهادة: شهادة ملكية وشهادة ملكوتية. عندما نقرأ قوله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو وأولو العلم قائما بالقسط، ما معنى شهد الله أنه لا إله إلا هو؟ كيف الله يشهد لنفسه؟ كيف الله يقول أنا أشهد أنني لا إله إلا أنا؟ ما معنى شهادة الله لنفسه؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو. شهادة الله شهادة فعلية ملكية، وشهادة المخلوقات شهادة ملكوتية روحية. شهادة الله لنفسه هي عبارة عن خلقه الآيات الدالة على وحدانيته. الله خلق لنا الآيات وصلع لنا الآيات التي تدل على وحدانيته. هذه الآيات التي خلقها وصنعها لكي تدل على وحدانيته هي شهادته لنفسه. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فوا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. إذن شهادة الله هي عبارة عن صنعه للآيات التي تدل على وحدانيته، هذه شهادة ملكية. أما شهادة المخلوقات فهي شهادة ملكوتية. أتدري أن كل موجود في هذا الكون يشهد لله بالوحدانية؟ من أعظم مجرة إلى أصغر ذرة، كل موجود في هذا الكون له لغة، له شهادة، يشهد لله بالوحدانية. كيف؟ اقرأ قوله تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم. ويقول تبارك وتعالى في آية أخرى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. لكل شيء لغة، لكل شيء تسبيح، حتى الحجر الصلد، حتى الصخرة الصماء لها تسبيح ولها شهادة، لكننا لا نفقه تسبيحها. لماذا؟ ربما يتعجب الإنسان، يقول الصخرة كيف تسبح؟ الصخرة كيف تشهد؟ القرآن الكريم يقول: ولو نزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الجبل تهزه خشية الله، وهو جبل جماد أصم، لكنه يهتز لخشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن عليه لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله تبارك وتعالى. كل شيء يسبح الله، كل شيء يشهد لله شهادة ملكوتية. الإنسان يحتاج إلى أن يرسخ الشهادة في كيانه، لا يكفي أن تكون الشهادة بألسنتنا، بل يجب أن نعيش الشهادة بقلوبنا، بأرواحنا، بجوانحنا. لأجل ذلك أمرنا بالشهادة في الأذان، بالشهادة في الصلاة، بالشهادة في صلاة العيد، بالشهادة في صلاة الجنازة، بالشهادة في أغلب المستحبات. لماذا؟ لكي نعيش الشهادة لله تبارك وتعالى بألسنتنا وبجوانحنا وقلوبنا، لنحقق الشهادة الملكوتية كما هي متوفرة في جميع الكائنات الأخرى: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. نأتي للمضمون الثاني. ذكرنا قبل ليلتين أن لله تعالى صفات جلالية، صفات جمالية. الصفات الجلالية هي صفاته التي تتحدث عن عظمته، وصفاته الجمالية هي صفاته التي تتحدث عن رحمته ورأفته. نلاحظ في دعاء صلاة العيد قدم الصفات الجلالية على الصفات الجمالية، بدأ بالصفات الجلالية: اللهم أنت أهل الكبرياء والعظمة، صفات جلالية، أنت أهل الكبرياء والعظمة والجود والجبروت. ثم عطف الصفات الجمالية: وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة. لماذا قدم الصفات الجلالية على الصفات الجمالية؟ تعرفون يوم العيد مظهر لجلال الله تبارك وتعالى. كيف؟ الآن مثلا انظر إلى الحج. الحج عندما يجتمع مليونا مسلم في عرفة، في منى، مليونا مسلم في يوم واحد، يكبرون الله، يسبحون الله، يهللون الله. هذا الاجتماع مظهر لعظمة الله تبارك وتعالى. كما أن الحج مظهر لعظمة الله، يوم العيد أيضا مظهر لعظمة الله. مليار مسلم في يوم واحد يقفون يصلون صلاة واحدة، يكبرون ويهللون. هذا المليار مسلم عندما يقف في يوم واحد يصلي لربه، صلاته مظهر لعظمة الله، مظهر لجلال الله تبارك وتعالى. فلأجل أن صلاة العيد مظهر لعظمة الله، قدم الدعاء صفات الجلال على صفات الجمال، لأن صلاة العيد بنفسها مظهر لجلال الله ولعظمته. اللهم أنت أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت. وقال تبارك وتعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. نجي إلى المضمون الثالث. المضمون الثالث قال: اللهم إني أسألك، حسب الرواية التي رواها ابن طاووس في المصباح بحسب هذه الرواية: اللهم إني أسألك بحق هذا اليوم. لماذا نتوسل بيوم العيد؟ يوم العيد مجرد زمن، مثل سائر الأيام. لماذا نتوسل بيوم العيد؟ اللهم بحق هذا اليوم. لماذا التوسل بيوم العيد؟ كل وعاء للرحمة يصح التوسل به. الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. الوسيلة كل موجود هو وعاء للرحمة فهو وسيلة. الكعبة وعاء للرحمة فهي وسيلة، اللهم أسألك بحق هذه الكعبة. القرآن وعاء للرحمة فهو وسيلة. نحن نقرأ في أدعية رمضان: اللهم إني أسألك بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به. أيضا شهر رمضان وعاء للرحمة، ولذلك في أدعية شهر رمضان: اللهم إني أسألك بحق شهر رمضان وما أنزلته فيه. شهر رمضان وسيلة، الكعبة وسيلة، القرآن وسيلة، يوم العيد أيضا وسيلة، لأن يوم العيد يوم الرحمة، يوم تهبط فيه الملائكة إلى الأرض يستغفرون لمن صام وقام في هذا الشهر المبارك، فهو يوم عظيم يستحق أن يتوسل به. اللهم إني أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا. المضمون الرابع: ولمحمد وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيد. شنو معنى هذا الكلام؟ يعني كيف يوم العيد هو يوم كرامة لأهل البيت، يوم شرف لأهل البيت؟ ما هو الربط بين أهل البيت وبين يوم العيد؟ لماذا يقول الدعاء أن يوم العيد يوم شرف لأهل البيت، يوم كرامة لأهل البيت، ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا؟ ما هو الربط بين أهل البيت ويوم العيد؟ لاحظوا يا إخوان، كل تضحيات أهل البيت كانت لأجل إحياء الدين. تضحيات الإمام علي، تضحيات الحسن، تضحيات الحسين، كل تضحيات أهل البيت هي لإحياء الدين. فبما أن تضحيات أهل البيت لإحياء الدين، فكل يوم يحيا فيه الدين يكون ذخرا لأهل البيت عليهم السلام. الحج ذخر لأهل البيت، لأن الحج يوم يحيا فيه الدين. شهر رمضان ذخر لأهل البيت، لأن شهر رمضان شهر يحيا فيه الدين. يوم العيد أيضا ذخر لأهل البيت، لأنه يوم يحيا فيه الدين. تضحياتهم لأجل الدين. الإمام علي عليه السلام يقف يوم صفين ويصلي والحرب قائمة. يقال: يا أبا الحسن، أهذا وقت صلاة؟ قال: وعلى ما نقاتلهم؟ إنما نقاتلهم لأجل الصلاة. تضحياتنا لأجل الدين. والحسين عليه السلام يقول: ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد. المضمون الخامس، أنا لا أريد أن أطيل عليكم، سأسرع في الكلام. المضمون الخامس: وأن تغفر لنا ولإخواننا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. هناك فرق بين الفرحة الظاهرية والفرحة الواقعية. كلنا يفرح بيوم العيد، لكن فرحة ظاهرية. الفرحة الظاهرية الفرحة باللباس الجديد، الفرحة بالتحية، الفرحة بالبسمة، الفرحة بزيارة الأهل، الفرحة بالاجتماع مع الأصدقاء، هذه كلها فرحة ظاهرية. الفرحة الحقيقية بالتوبة من الذنوب، الفرحة الحقيقية بالنجاة من الرذيلة، الفرحة الحقيقية بأن يأتي يوم العيد والإنسان كيوم ولدته أمه، هذه هي الفرحة الحقيقية. إذا جاءنا يوم العيد ونحن تائبون منيبون راجعون إلى ربنا، فقد حصلنا على البهجة والفرحة الحقيقية ليوم العيد. صار يوم العيد عيدا حقيقيا بالنسبة إلينا. أما إذا جاءنا يوم العيد ونحن مصرون على ذنوبنا، مصرون على معاصينا، مصرون على رذائلنا، فهو مجرد فرحة ظاهرية وليس عيدا حقيقيا ولا فرحة واقعية. لذلك ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام: كل يوم لم يعصى الله فيه فهو عيد. يوم العيد هو يوم لا معصية فيه، يوم لا رذيلة فيه. أما اليوم الذي نظهر فيه الفرحة ونحن ما زلنا على المعاصي فليس عيدا حقيقيا أبدا. لأجل ذلك يا إخوان، علينا بالتدبر في طريقنا. نحن صمنا شهر رمضان والحمد لله، تبنا إلى ربنا، أقمنا بعض الصلوات، أحيينا ليالي القدر، ولكن علينا أن لا نحرق أعمالنا التي تعبنا عليها، أعمالنا التي جئنا بها ليلة القدر، دعواتنا التي ابتهلنا بها أثناء رمضان، صيامنا، قيامنا، صدقاتنا، زكواتنا، علينا أن لا نبطلها، علينا أن لا نحرقها، علينا أن لا نضيعها. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله قال: من قال سبحان الله غرس الله له شجرة في الجنة، ومن قال والحمد لله غرس الله له شجرة أخرى، ومن قال لا إله إلا الله غرس الله له شجرة ثالثة، ومن قال والله أكبر غرس الله له شجرة رابعة. فقال له أصحابه: يا رسول الله، إن لنا أشجارا كثيرة في القرآن، لأننا كل يوم نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، إذن لنا أشجار كثيرة في القرآن. فقال رسول الله: نعم، ولكن لا ترسلوا عليها نيران الذنوب فتحرقها. التفتوا، كان شهر رمضان فرصة لنا للتوبة إلى الله، كان شهر رمضان فرصة ذهبية للقرب من الله، كان شهر رمضان فرصة ثمينة لتقوية إرادتنا أمام المعاصي والذنوب، فلا نعود لهذه المعاصي مرة أخرى فنحرق أعمالنا ونحرق طاعاتنا ونحرق دعواتنا بنيران المعاصي والذنوب. ليكن شهر رمضان بداية التغيير وبداية الاستقامة، فاستقم كما أمرت. المضمون السادس: العطاء الاجتماعي، الدعاء عطاء روحي وعطاء اجتماعي. إذا دعوت لنفسك بالمغفرة فلا تنس إخوانك المؤمنين، لأن للدعاء عطاء اجتماعيا. الدعاء يعلمك على أن تتجاوز ذاتك، على أن تشعر بالآخرين، على أن تعتبر الآخرين مثل نفسك، تدعو لهم وتبتهل لهم. الدعاء يعلمك على أن تكون ضميرا حيا بآلام الآخرين. فاطمة الزهراء صلوات الله عليها يقول ابنها الحسن الزكي: ما رأيت أعبد من أمي فاطمة. شوف هذا الطفل الإمام الزكي تربى مع أمه، كان ينظرها، يراقب أفعالها، يراقب سلوكها، لذلك سجل لنا ذكريات عن أمه الزهراء: ما رأيت أعبد من أمي فاطمة، وكانت إذا قامت في محرابها لا تنفتل عن صلاتها حتى تتورم قدماها من طول الوقوف بين يدي ربها، وما رأيتها دعت لنفسها قط أبدا، لا تدعو لنفسها، وإنما تدعو للمؤمنين والمؤمنات. أقول لها: أمّاه فاطمة لم لا تدعين لنفسك؟ فتقول: بني حسن الجار ثم الدار. الزهراء تعلمنا أن الدعاء عطاء اجتماعي، الجار ثم الدار. لذلك يقول: وأن تغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. المضمون السابع: وأن تدخلنا في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجنا من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد. ما هو هذا الخير؟ ما هو هذا الخير الذي أعطاه لمحمد وأهل بيته ونحن نطلبه؟ ما هو؟ هل هو ثروة؟ لا، كان أهل البيت فقراء، ليس عندهم ثروات. هل هو منصب؟ أبدا، أهل البيت ما حصلوا على مناصب مادية ودنيوية. إذن ما هو الخير الذي أعطاه الله للنبي ونحن نطلبه، وأعطاه الله لأهل بيته ونحن نطلبه؟ ما هو ذلك الخير؟ ركزوا معي. إذا قرأنا الآية المباركة: ومن يطع الله ورسوله فلنحيينه حياة طيبة. ما هي الحياة الطيبة؟ حياة الثروة؟ حياة المنصب؟ لا، ليست هذه هي الحياة الطيبة. ما هي الحياة الطيبة؟ يقول القرآن الكريم، يفسر بعضه بعضا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ما معنى هذا الكلام؟ حياة المؤمنين يا إخوان حياة تتسم بصفتين: الاطمئنان والبصيرة. المؤمن ما يعيش قلق، المؤمن ما يعيش خوف، المؤمن دائما يعيش الثقة بالله عز وجل: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل مؤمنون. ويقول القرآن الكريم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن. المؤمن دائما مطمئن، دائما يرى لن يصيبه شيء إلا ما كتبه الله له، فهو دائما مطمئن، يعيش حياة الاطمئنان. أيهما أفضل؟ أن تعيش فقيرا مطمئنا أو تعيش غنيا قلقا. المؤمنون يعيشون حالة من الاطمئنان والهدوء، لا قلق عندهم، لا خوف عندهم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن الصفة الأولى للحياة الطيبة الاطمئنان، الصفة الثانية للحياة الطيبة البصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ما هي البصيرة؟ المؤمن واضح عند الطريق، يدري وين رايح، ما يجي ما يجي منا ويجي منا، واضح الطريق عنده. يقول الرسول صلى الله عليه وآله: رحم الله عبدا عرف من أين وفي أين وإلى أين، يدري من أين أتى وإلى أين يمضي وإلى أين ينتهي، واضح الطريق عنده. أنا جئت للآخرة، أسير نحو الآخرة، الطريق أمامي واضح. رحم الله عبدا عرف من أين وفي أين وإلى أين، هذه هي البصيرة. إذن الحياة الطيبة حياة ذو اطمئنان، حياة ذو بصيرة. وهذا هو الخير الذي أعطاه الله لمحمد وآل محمد. فعندما نقول: وأن تدخلنا في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجنا من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد، الخير هو الاطمئنان والبصيرة، والسوء هو القلق وعدم الوضوح. فهذا خير وهذا سوء، ونحن نريد هذا الخير ونريد أن نفر من هذا السوء. المضمون الأخير في دعاء صلاة يوم العيد حيث قال: اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبادك المخلصون. المخلصون هم المعصومون، كما قال تبارك وتعالى في وصف الأنبياء: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. إذن نحن نقول: اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون. ما هو هذا الخير الذي يلهج به العباد الصالحون؟ انظروا إلى هذه الآية المباركة: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، بعد ورضوان من الله أكبر. رضوان الله، المؤمن ما يركز على الجنة، المؤمن يركز على رضا الله. ورضوان من الله أكبر. نحن لأننا ماديون، لأننا مشغولون بالدنيا، لا نفكر إلا في تعويض الدنيا بالجنة. نقول: يا رب إذا طلعنا من الدنيا تودينا الجنة. نحن نريد أن ننتقل من الدنيا إلى الجنة، لأننا نعيش منغمسين في المادة، فنركز دائما على القضايا المادية، على المظاهر المادية. لكن الخير الذي يركز عليه الصالحون ليس هو الجنة، وإنما الخير الذي يركز عليه الصالحون رضوان الله. ورضوان من الله أكبر. رضا الله المهم، رضا الله. ارزقنا رضاك وأبعدنا عن سخطك، هذا هو الخير وهذا هو الشر. لذلك ترى أهل البيت يركزون على هذه النقطة، نقطة الرضا، رضا الله. المهم أن نصل إلى رضا الله عز وجل. لذلك ورد عن الحسين سيد الشهداء: رضا الله رضانا، أهل البيت نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. ألا وإني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر، وأيم الله لا تلبثون بعدها إلا كريثما يركب الفرس حتى تدور بكم دور الرحى وتقلق بكم خلق المحور. عهد عهده إلي أبي عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، فإن نهزم فهزامون قدما، وإن نغلب فغير مغلبين، وما إن طبنا جبن ولكن منايانا، ودولة آخرين إذا ما الموت رفع عن أناس كلاكله أناخ بآخرين. فقل للشامتين بنا أفيقوا، سيلقى الشامتون كما لقينا. وزحف بأسرته مع قلة العدد، زحف بهم نحو المعركة، زحف بهم نحو الشهادة. قال: هذه رسل القوم إليكم، هذا جدي رسول الله ينتظركم، هذا أبي أمير المؤمنين ينتظركم، قوموا بارك الله فيكم. عرفهم منازلهم في الجنان، ما هي إلا ساعة، وإذا بالحسين وحيد فريد لا ناصر له ولا معين. دخل خيمة الأنصار وجدها خالية، دخل خيمة بني علي وجدها خالية، دخل خيمة بني الحسن وجدها خالية. توسط الخيام كأني به يقول: أحبائي أحبائي، لو غير الحمام أصابكم عتبت، ولكن ما على الموت ما اعتبوا. أما من ناصر ينصرنا؟ أما من ذئب يذب عنا؟ وإذا بزين العابدين يقول عم زينب: ناولين السيف والعصا. قالت: ما تصنع بهما؟ قال: أما العصا فأتوكأ عليها، وأما السيف فأذب به عن والدي الحسين. الله أكبر. لما نظر إليه الحسين استعبر، قال: أخي زينب أرجعيه، فإنه بقية آل محمد. أرجعته إلى الخيمة. جاء الحسين وقف على نشز من الأرض: أخي عباس، ولدي علي، أحبائي، ما لي أناديكم فلا تجيبون، أوقظكم فلا تسمعون. كأني به ينادي: بالأمس كانوا معي، واليوم ركب غجوت عن نحسين ليها بشياويل، وتلهف عليها تلقاها جثث ومسل بيها، وقال: احتسب عند الله واصبر. سجود على حر الصعيد، كأنما لهم في مناحي الطف بعض المحارب. نسأل الله تبارك وتعالى. نقرأ الآية المباركة، هذه ليلة عيد الفطر، ليلة مباركة. بسم الله الرحمن الرحيم: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، 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 كلكم بصوت واحد 10 مرات يا الله يا الله. يا الله يا الله. اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واقبل صيامنا وقيامنا واقبل توبتنا وإنابتنا وأعدنا على شهر رمضان بالصحة والعافية في خير وبركة منك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ المؤمنين في كل مكان، اللهم اجعل العيد عليهم عيدا مباركا يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم يا أكرم الأكرمين. الدعاء لصاحب الأمر: اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه في هذه وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، الفاتحة تسبقها الصلوات.